الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية عشر. لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تميز بالشدة والضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد للتمييز، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل تكفي واحدة منها. أقول الموجود في الروايات في صفات الحيض عدة أشياء. فقد ورد في الروايات في صفات الحيض السواد والحرارة والكثرة والطراوة والحرقة، كما ورد في صفات الاستحاضة الصفرة والبرودة والقلة والفساد وعدم الحرقة والفتور. فست صفات علامات الحيض وست صفات علامات الاستحابة. مثلا في صحيحة معاوية بن عمار يقول إن دم الاستحابة بارد ودم الحيض حار. في صحيحة حفص يقول دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد. في صحيحة إسحاق بن جرير يقول دم الحيض حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة فاسد بارد. في صحيحة أبي المغراء يقول إن كان دما كثيرا فلا تصلي، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين. في مرسلة يونس الطويلة يقول إنما سماه أبي بحرانيا لكثرته ولونه. فإذا يقول الكلام في أنه إذا لم تجتمع صفات الحيض في دمه بل وجد فيه صفة من تلك الصفات، فهل هذا يكفي أم لا بد من اجتماع جميع الصفات الستة؟ لا إشكال في أن الظاهر من الروايات عدم لزوم ذلك، فإن الوارد في كل رواية بعض تلك الصفات ولم تجمع تلك الصفات في رواية واحدة، كما أن في مرسلة يونس فرض أن الدم على لون واحد فانتقل من التميز بالصفات إلى التحيض بالعدد ولم يتكلم عن بقية صفات الحيض. فإذا وجود إحدى تلك الصفات الستة في الدم يكفي للحكم بكونه حيضا، وإذا وجد صفة من تلك الصفات الستة في بعض الأيام وصفة أخرى من تلك الصفات الستة في بعض أيام أخر وزاد المجموع عن 10 أيام، كما ذكر صاحب العروة هذه المرأة تعتبر فاقدة للتمييز، مثلا استمر الدم ستة أيام بلون أحمر، ثم استمر ستة أيام أخرى بلون أصفر، ولكن دم كثير له حرة. هذا يعني أن هذه المرأة فاقدة للتمييز، لأن التمييز بأن يكون بعض الدم مما لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة أيام واجدا لبعض صفات الحيض، والدم الآخر فاقدا لجميع صفات الحيض، وهذا أمر واضح. هذه المرأة فاقدة للتمييز، فكأنها رأت دما بلون أحمر 12 يوم، ماذا تصنع؟ أو تلجو إلى عادة أقاربها، أو تتحيض بالعدد. فكذلك في هذا المثال. المسألة الثالثة عشر: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثم الرجوع إلى العدد ولا دليل عليه، لا إشكال في أن المبتدئ بل المضطرب على القول الصحيح إذا لم تتمكن من التميز بالصفات ترجع إلى عادة أقاربها، وبعض الفقهاء قبل أن ترجع إلى أقاربها، فإن لم يكن لها أقارب هكذا قال المشهور، فإن لم يكن لها أقارب تتحيض بالعدد. بعض الفقهاء قالوا بعدما لم تتمكن من الرجوع إلى الأقارب لا يحق لها أن تتحيض بالعدد، ترجع إلى عادة أقرانها في المجتمع، في المدرسة المتوسطة مثلا تشوف أقرانها تسأل أقرانها عن عدد حيض أقرانها وترجع إلى عادة أقرانها، لأنها ليس لها أقارب أو أن أقاربها مختلفات. ما هو الدليل على ذلك؟ وقال رواية زرارة ومحمد بن مسلم هكذا نقلت: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرانها، فتقتدي بأقرانها. والرواية تامة السند كما ذكرنا سابقا، ولكن الصحيح كما في الوسائل تقتدي بأقرائها، يعني تتبع حيض بعض نسائها أي بعض أقاربها. مضافة إلى أنه حتى لو كانت النسخة الصحيحة تقتدي ببعض أقرانها، الضمير في أقرانها يرجع إلى بعضها، تنظر بعض نسائها يعني بعض أقاربها، فتقتدي بأقرانها من أقاربها، يعني لا تقتدي بعجوزة في قرائبها، فتقتدي بأقرانها من بعض أقاربها. ولو فرضنا أن الرواية ترجعها إلى بعض أقرانها، فما هو وجه هذا القول الذي اختار أن الترتيب على الرجوع إلى بعض أقاربها ثم إن فقدت أقاربها أو كن مختلفات ترجو إلى أقرانها ثم تتحيض بالعدد. ما هو مستند هذا الترتيب إن كان يمكن الرجوع إلى بعض أقرانها؟ فهو في عرض الرجوع إلى بعض أقاربها لا في طول ذلك. وقد يستدل على هذا القول الشاذ النادر بموثقة سماعه حيث ورد فيها أقراؤها مثل أقراء نسائها، فيقال بأن هذا التعبير لا يختص بالأقارب. أقراؤها مثل أقراء نسائها سواء كن من أقاربها أو كن من أقرانها. ولكن الصحيح أن الظاهر من التعبير في أقراء نسائها أن المراد به أقراء أقاربها. لماذا؟ لأنه ورد بعد ذلك فإن كانت نساؤها مختلفات، يعني قد تكون نساؤها مختلفات وقد لا تكون مختلفات، ولا إشكال في أن الأقران مختلفات دائما. الأقران يعني شنو؟ يعني أقرانها في السن. لا إشكال في أن الأقران في السن مختلفات، فرض كونهن متوافقات في عدد الحيض فرض نادر، لأن أقرانها لا تختص بالبنات، بنات اللي يدرسن في هذه المدرسة. في الأقارب قد يفرض عدم العلم بالاختلاف، أما في الأقران عادة يعلم بالاختلاف. كيف يقال بنحو القضية الشرطية التي تعني عدم إحراز الشرط؟ فإن كنا مختلفات، فإن كانت نساؤها مختلفات، فهذا قرينة على أن المراد من النساء هي الأقارب لا ما يشمل الأقران. فإذا لا دليل على الرجوع إلى الأقران، فالمبتدئة بل المضطربة بعدما لا تتمكن من التميز بالصفات فترجو إلى عادة أقاربها ممن يماثلها. فإن كن مختلفات فتتحيض بالعدد، أي تتحيض بستة أيام أو سبعة حسب المختار، أو تتحيض مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة حسب ما اختاره عروة ووافقه في ذلك السيد السيستاني. المسألة الرابع عشر، المراد من الأقارب أعم من الأبوين والأبي والأمي، هذا واضح لإطلاق الأدلة. ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم، يعني يمكنها أن تقول كانت لي ابنة عم الله يرحمها ماتت قبل سنين، هي كانت تحيض لسبعة أيام فأنا أرجو إلى عادتها لتكون ذكرى خالدة. في هذا المجال المسألة الخامسة عشر، في الموارد التي خير المرأة بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره، إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه. نحن لم نقبل تخيير المرأة في التحيض في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، بل قلنا بأن الظاهر أو الأحوط وجوبا أن تختار أول يوم ترى فيه الدم فتجعله حيرا، فيما إذا استمر دمها إلى أكثر من 10 أيام ولم يمكنها التميز بالصفات فقلنا لها بالرجوع إلى عادة أقاربها، فقلنا لها بأنها ترجع إلى عادة أقاربها أو تتحيض بالعدد. لا يمكنها التميز بالصفات وليس ذات عادة وقتية، فقال صاحب العروة بأنها مخيرة في أن تختار أول الدم للحيض أو وسط الدم للحيض أو آخر الدم للحيض، فاختارت أول يوم للحيض، فجاءها زوجها، جاء من السفر وهو يتوقع أن تقول له زوجته هيت لك، صاحب العروة يقول يجب على هذه المرأة أن تبطل التحيض وتختار يوما آخر للتحيض رعاية لحقه. السيد السيستاني قال لا، هذا ليس صحيحا، لأنها اختارت هذا اليوم للحيض فصارت موضوعا لأحكام تكليفية منها حرمة تمكينها من زوجها. ولكن لم يظهر لنا وجه كلام السيد السيستاني، لأنها إذا كانت مخيرة بدوان صح ما قال، لأنها اختارت الحيض في أول يوم فلا يمكنها الرجوع عن ذلك. وأما إذا كانت تخير استمراريا ف كل وقت أرادت يمكنها أن تبطل وترجع عن التحيض، ومقتضى إطلاق حق الزوج تمكينها من زوجها. إلا أن يكون مقصود السيد السيستاني عدم إطلاق في دليل وجوب التمكين يشمل هذا الفعل، وهذا أمر غير بعيد. النقاش المبنائي في إطلاق وجوب التمكين على الزوجة بحيث يشمل هذا الفعل، ولكنه خلاف المشهور. المشهور التزموا بأنه يجب على الزوجة التمكين من زوجها ما لم يستلزم ذلك الدخول في الحرام والأسيان، فبناء على هذا الرأي المشهور يجب عليها أن لا تجعل هذه الأيام حيضا كي تراعي حق الزوج، وهذا هو ما اختاره السيد السيستاني. ثم قال صاحب العروة بعد ذلك: وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها يجب تقديم حقه. هي مستحابة الفتوى، لكن المرجع كتب بعد ذلك: والأحوط استحبابا رعاية أحكام الحيض أيضا. فهي ابتعدت عن زوجها وتريد أن تعمل بالاحتياط الاستحبابي. الزوج يجي يقول شنو هاي؟ ربطي لي ذلك سوالي احتياط استحبابي شنو؟ بعدما طالب الزوج بالتمكين يكون مقتضى حكم الظاهري وجوب التمكين، وبعد ذلك كيف يمكن العمل بهذا الاحتياط الاستحبابي؟ نعم، ليس له منعها عن الاحتياط الوجوبي. هذا بحث مهم. أيام النقال متخلل. السيد السيستاني يقول الأحوط وجوبا الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة. كوفية تتوضأ وتصلي، زوجها يقول خب ما دمت تصلين فمعنى ذلك أنه ما قمانة. تقول له لا، السيد السيستاني يحتاط وجوبا في رعاية محرمات الحائض في النقاء المتخلل. فقد يتوهم أنه حيث يجب التمكين من الزوج عند النقاء من الحيض واقعا فيدخل ذلك في دوران الأمر بين المحظورين، لأنه إما هذه المرأة حائضة فيحرم عليها التمكين أو طاهرة فيجب عليها التمكين. بعد ذلك يقول لها زوجها خب يا بعدما صار المولد من دوران الأم بين المحظورين خب لا مانع من أن تدعو نفس إلى اختيار جانب التمكين، لكن هذا التوهم في غير محله. لماذا؟ لأن الظاهر من أدلة حقوق الناس أنها في طول رعاية الله بحكم العقل، والاحتياط الوجوبي حكم الله حق الله بحسب حكم العقل. من حقه تعالى الاحتياط في موارد الشبهة قبل الفحص أو في موارد العلم الإجمالي، هذا حق عقليا ثابت للمولى سبحانه وتعالى، وظاهر ما دل على حقوق الناس أنها في طول رعاية حقوق الله تعالى. ولأجل ذلك لو أن شخصا استؤجر على حلق لحية ولو بإجارة عامة أجير عام واستؤجر على كل عمل يطلبه المستأجر من هذا الأجير بكنس البيت بشراء الأغراض للبيت أجير عام، فإن من الأيام قال له هذا المستأجر تعال احلق لحيتي، قل هو الأجير يقول هذا خلاف الاحتياط الوجوبي، فذاك المستأجر يقول بعدما طلبت منك هذا العمل فيصير من دوران من المحظورين، لأنه إما حرام أو إذا كان حلالا فيجب من باب الوفاء بالإجارة. فإذا صار من دوران بين المحظورين فأنت مخير لا تعاقب على هذا العمل، تعال إحنا لحيتي. فهذا الأجير إذا كان خش دارس شي يقول ولا شرط الله قبل شرطكم، العقل إنما يحكم ويقيد ما دل على لزوم الوفاء بالإجارة ونحوه في طول رعاية حق الله تعالى. ومن حقه تعالى أن أعمل بالاحتياط في الشبهات الحكمية قبل الفحص أو في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. نعم لو كان هناك فتوى من مرجع آخر بجواز حلق اللحية هنا يختلف الحال. السيد الخوئي استدل بوجه آخر فقال أصلا التخلف عن الاحتياط الوجوبي يسوغ عليه عنوان أسيانه تعالى ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا دعوى غير واضح. التجري ليس عصيانا، وإلا لو كان عصيانا ترك الاحتياط الوجوبي تجري وشبهة مصداقية للعصيان، لا يحرج أنه عصيان. التخلف عن الاحتياط الوجوبي تجري وليس عصيانا إلا إذا كان حراما واقعا، وهذا غير معلوم. وإلا فلو سافر لغرض التجري السيد الخوئي لا يقبل أنه يوجب التمام في السفر، لأن التجري ليس مصداقا لمعصية الله. نعم لو كان مقصود السيد الخوئي أنه يصير شبهة مصداقية لمعصية الله، فيقال بأن هذا لا ينافي كون المورد من دوران الأمر بين المحلومين، لأنه إما معصية الله فيحرم هذا التمكين في أيام اللقاء المتخلف، إما معصية الله فيحرم أو ليس بمعصية الله فيجب، مجرد كون الشبهة شبهة مصداقية لمعصية الله هذا لا يرفع الإشكال، بل يبقى دوران الأمر بين المحظورين بحاله ومقتضاه التخير. المهم أن نقول بأن ما دل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله رواية ضعيفة لا يتم سندها. المهم هو الإنصاف العقلي والعقلائي في أدلة وجوب طاعة المخلوق. يوجد انصراف عقلي وعقلائي إلى أن وجوب طاعة المخلوق في طول رعاية حق الله تعالى وفي وجوب امتثال أوامره عقلا ولو كان بنحو الاحتياط اللزوم في الشبهة قبل الفحص أو الشبهة المقرونة من علم الإجمال. المسألة السادسة عشر. لا يوجد مرجع. إذا وجد مرجع يفن النقاء المتخلل طهران فلا بأس، ولكن إذا وجد معارض لهذه الفتوى السيد سعيد الحكيم والسيد الشبيري فتواهما أن النقاء المتخلل طهران، لكن الشيخ الوحيد فتواه أن النقاء المتخلل حيضان، فإلى من ترجع هذه المسكينة؟ فيبقى الاحتياط الوجوبي بحاله. نعم لو أمكنها الرجوع إلى من يفتي بأن النقاء المتخلل طهران ورجعت إليه انحلت المشكلة. المسألة السادسة عشر. في كل مورد تحيبت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين أو إلى التخيير بين الأعداد المذكور، يعني التحيض بستة أيام أو سبعة حسب ما ورد في مرسلة يونس مثلا، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع، تبين أن حيضها كان أكثر أو أن حيضها كان أقل، تبين لها الحكم الواقع، فيجب عليها التدارك. إن قلت هي كانت تعتقد أنها حائض حسب الرجوع إلى عادة أقاربها أو التحيض بالعدد والحكم الظاهري على مبنى جماعة من الفقهاء يقتضي الإجزاء، فيقال في الجواب لو فرضنا أن الحكم الظاهري يقتضي الإجزاء، أولا لا يتم في من ترك العمل رأسا مثل من لم يحج، لأنه قلد من يقول بأنك لست مستطيعا، فما هو معنى الإجزاء؟ ولم يعمل عملا حتى نقول بأن عملك مجزئ. نعم لو حج بكيفية توافق فتوى مرجعه، والمرجع الجديد يقول تلك الكيفية غير صحيحة، هنا يمكن القول بالإجزاء. أما قلد من يقول بأن هذا لا يجب تخميسه، الآن قلد من يقول بأنه يجب تخميسه، شنو معنى الإجزاء؟ ولا بد أن يخمس. وإن كان السيد السيستاني قال إذا كان حين رجوعه إلى المرجع الجديد ذاك المال تالفا لا يجب عليه التخميس، ولكن هذا أيضا مشكل، لأن عدم التخميس ليس عملا حتى نقول أنه مجزئ. على أن المورد أعم من وجود حكم ظاهري، فإنه قد يكون مجرد تخيل، مجرد تخيل، تتخيل أن عادة أقاربها ستة أيام ثم تبين أن عادة أقاربها أقل من ذلك أو أكثر، الحكم الظاهري غاية أنه يقتضي الإجزاء، لا تخيل حكم الواقع كما في الجهل المركب. فإذا كما ذكر صاحب العروة أنها لو كان ما رجعت إليه مخالفا للواقع، فتبين أن حيضها أكثر مما تدلت عليه أو أقل، فلا بد من تدارك عملها حسب ما انكشف لها فعلا، وكون الحكم الظاهري مقتضيا للإجزاء لو تم كبرويا لا يفيد في المقام لما ذكرناه. هذا تمام الكلام في أقسام الحائض وحكم من استمر بها الدم لأكثر من 10 أيام، وصلنا إلى فصل في أحكام الحائض ونتكلم عن ذلك إن شاء الله في السنة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، لبنا معصيته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. كل شيء إن شاء الله بعد العشر الأول من محرم الحرام.